والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، باعتبار أنه إحنا هذا شرحي بس التطبيق باقي. أما القسم الأول وهو الإمارات التي يعتمد عليها لتشخيص مراد المتكلم، فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، وإن كان وقع الخلاف في بعض التفاصيل، وإلا أصل المطلب بأنه بحسب المحاورات العرفية التي تتحقق بين الناس لتفهيم مراداتهم، هناك أصول وأمور يراعونها، وللمتكلم أن يعتمد على هذه الأمور التي يراعونها بالنسبة إلى المتكلم وبالنسبة إلى السامع. نعم، اللي ذكرنا أنه الأمور التي ترجع إلى أصالة عدم وجود القرينة الصارفة عن مراد المتكلم، هذه أمور يعتمدها المتكلم، ويستطيع السامع الذي يريد أن يتفهم ما يقوله المتكلم أن يعتمد عليها لنفي خلاف الظاهر. نعم، فإذا هذه أمور يعتمد عليها العرف في محاوراتهم اليومية، ونحن نعلم بأن الشارع لم يبتدع ويبتكر طريقة مغايرة للطريقة الجارية بين العرف بالنسبة إلى التفهيم وبالنسبة إلى فهم السامع لما يريد أن يفهمه المتكلم. فلذا يقول فاعتباره في الجملة، حتى إذا أكو خلاف إنما الخلاف في الصغرى، وإلا في أصل الكبرى لا خلاف فيها، كل يقبلون بأنه أصالة عدم القرينة الصارفة جارية. غاية ما هناك البعض يقولون بأنه أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الظاهري فيما إذا كان الظاهر موجودا، وأما إذا لم يكن هناك ظاهر فسالبة بانتفاء الموضوع، فيكون النقاش في تحقق الظهور أو عدم تحققه، وأما إذا تحقق الظهور يمكن أن يعتمد عليه بأصالة عدم القرينة ليكون هو المراد للمتكلم. واضح الكلام؟ فهذا اللي يريد يقوله، فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان. تلك الأمور هي شنو؟ هي الاعتماد على أصالة عدم القرينة الصارفة، زين، معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم. يعني إحنا عندما نتكلم وأقول لشخص جئني بأسد، زين، ذاك العبد يروح يجيب لي أشجع شخص بالقوم، أقول له أنا مو قلت لك جيب لي أسد؟ قال نعم، أنت مرادك الرجل الشجاع، لأنه فلان دائما تلقبه بأنه الأسد في القوم. يقول أنا لو كنت أريد الأسد لذكرت قرينة تدل على هذا المعنى، فعندما لم أأتي بقرينة هذا دليل على أن مرادي من الأسد هو ماذا؟ هو الحيوان المفترس. فإذا لم يكن لك الحق أن تعتمد على شيء أنا لم أكن قاصده، فأنت إذا ترددت بوجود قرينة أو عدم وجود قرينة المفروض عليك أن تقول ماذا؟ الأصل هو عدم وجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي الذي تفوه به المتكلم. هذه هي طريقة العقلاء، صحيح؟ طبعا قلنا بأنه الشيخ الأنصاري يعبر عنها بأصالة عدم القرينة الصارفة، الشيخ صاحب الكفاية يعبر عنها بأصالة الظهور، عندما يقول جئني بأسد، الأسد ظاهر في ماذا؟ في المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. فأنت إذا شككت بوجود قرينة صارفة عن الظهور أو عدم صارفة عن الظهور، أصالة الظهور هي المحكمة بالنسبة إلى السامع. زين، المقصود بها التفهيم، ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع معذرة محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم. نعم، إذن لم يبتكر طريقا خاصا حتى نقول قد تكون طريقته في التفهيم تختلف عن الطريقة العرفية في التفهيم. وإنما الخلاف والإشكال في موضعين، وكلا الموضعين الصغريين، الكبرى مقبولة، وإنما النقاش هنا أكو ظاهر حتى نقول أصالة الظهور، نعم، وأصالة عدم القرينة الصارفة عن هذا الظهور أم لا. أحدهما جواز العمل بظواهر الكتاب، كما يقول الأخباريون، يقولون بأن الكتاب لم يتحقق له ظاهر مستقل عن تبيين المعصومين. إذا كان القرآن مع تبيين المعصوم، إذا انضب إلى تبيين المعصوم يتحقق ظاهر للقرآن، وأما من دون تبيين المعصوم فهو مجمل لا ظاهر له. نعم، يصير حكمه حكم المشتبه. فإذا نقاشهم وين؟ بأنه ظاهر ما موجود حتى نريد أن نعتمد عليه لتفهيم الطرف الثاني. إذن النقاش يكون صغرويا أم كبروي؟ صغروي، النقاش في الظاهر لا في حجية الظاهر. أحدهما جواز العمل بظواهر الكتاب، والثاني أن العمل بالظواهر مطلقا في حق غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص، بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية أم لا. لا شك ولا ريب، من باب الانسداد، نعم، يجوز لغير المقصود بالتفهيم، نعم، لأنه طريق العلم مسدود للمعرفة الأحكام، أن نعتمد على مطلق الظن. مطلق الظن من ضمنه ماذا؟ عدم وجود القرينة الصارفة، من هذا هم من الظنون، ولكن لا نعلم بأنه معتبر أم لا غير معتبر. الانسداديون يقولون كل ظن معتبر في حال الانسداد، بعد لا يفرق بين هذا الظن وهذا، فبما أنه ظن يكون معتبرا لا شك ولا ريب. لا، احنا كلامنا وين؟ في إثبات اعتبار الظن الحاصل من أصالة عدم وجود القرينة الصارفة، وندعي بأن هذا الظن قام الدليل بالخصوص على اعتباره. أكو عندنا شيء دليل أم لا؟ صاحب القوانين رحمة الله عليه يفرق، يقول المخاطب للمتكلم، نعم، لأن قصده تفهيم هذا المخاطب، يمكن للمخاطب إذا شك في مراد المتكلم أن ماذا؟ أن يجري أصالة عدم وجود القرينة الصارفة. هذا الظن الحاصل من هذا الأصل يكون حجة بالخصوص. ليش؟ لأنها الطريقة العرفية. ولكن بالنسبة إلى غير المخاطب، الأجيال الذين جاءوا بعد وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد الجيل الأول، لم يكونوا مقصودين بالتفهيم. ليش؟ لأنه لم يكونوا مخاطبين، فليس لهم إذا شكوا في مراد المتكلم أن يجروا أصالة عدم وجود القرينة الصارفة. أصلا مو من حقكم أن تجرون هذا الظن الحاصل منه لم يكن ظنا معتبرا. نعم، يعني بالنسبة لكم ممكن أن يقول مثلا افعل ولا يريد منه المعنى الحقيقي لافعل وهو الوجوب، نعم، بل يمكن أن يكون المراده من الإفعال هو ماذا؟ هو الندب. وإذا شككت في هذا الأمر لا تستطيع أن تحمل الإفعال على ماذا؟ على الوجوب، استنادا على عدم وجود القرينة الصارفة. أصلا هذا الأصل، نعم هذه الإمارة مو من صلاحيتك أن تجريها. ليش؟ لأنه من مقومات إجراء هذا الأصل هو أن تكون مخاطبا ومقصودا بالتفهيم. أنت لم تكن مقصودا بالتفهيم، فعلى أي أساس أنت تجري أصالة عدم وجود القرينة؟ لا يمكن، لأنك لم تكن مقصودا بالتفهيم ولم تكن مخاطبا، الشارع أراد أن يذكر المعنى الحقيقي بحسب ظهوره، ولكن يريد المجاز من دون نصب قرينة. النصب القرينة تحتم على المتكلم بالنسبة إلى مخاطبه، نعم، بالنسبة غير المخاطب غير المقصود بالإفهام لا يحتاج إلى ذلك. واضح؟ هذا كلام صاحب القوانين، ولكن المشهور بأنه لا يفرق بين المخاطب المقصود بالتفهيم وغير المخاطب. هسه هنا البحث وين راح يكون؟ بالكبرى أو بالصغرى؟ أيضا بالصغرى. يعني لو صاحب القوانين يقبل بأن غير المخاطب أيضا مقصود بالتفهيم لقال بأنه يجوز له أن يعول على أصالة عدم وجود القرينة. الكلام أنه ماذا يقول؟ لأنه غير مقصود للتفهيم. إحنا شنو نقول؟ نقول مقصود بالتفهيم، نعم مقصود بالتفهيم، فلذا يكون البحث صغروي ولم يكن البحث كبروي. والثاني أن العمل بالظواهر مطلقا في حق غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص، بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية أم لا. إحنا ما نريد نقول باعتبار الظن الحاصل من هذه الإمارة وهي أصالة عدم وجود القرينة من باب الانسداد، لأنه من باب الانسداد لا يفرق بين ظن وظن، كل ظن يكون حجة. لا، إحنا ما نجي ندور على هذا، نحن نبحث عن الظن الخاص الذي قام الدليل على اعتباره ويكون خارجا عن الأصل الأولي وهي حرمة العمل بالظن. والخلاف الأول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه من هذا الخطاب مستقلا، وإنما بضميمة تبيين المعصوم، وإنما بضميم. فإذا القرآن لوحده من دون قول المعصوم لا ظاهر له، مو أنه له ظاهر وليس بحجة، نعم. فإذا انضم إذا قول المعصوم، يعني إذا بين ذاك الوقت يكون ظاهرا، فلا خلاف لنا معكم في إجراء أصالة عدم وجود القرينة الصارفة عن هذا الظهور. والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب. صاحب الفصول، صاحب القوانين يقول بأنه الذي لم يكن مقصودا بالإفهام والتفهيم لا أصلاً ليس من صلاحياته أن يجري ماذا؟ أصالة عدم وجود القرينة الصارفة عن الظهور. أنت أي ظهور تقوله؟ الظهور الذي لم تكن مقصودا بكونه حجة عليك، كيف تجري أصالة عدم وجود القرينة؟ إنما هذا الأصل في المحاورات العرفية يجرونه بالنسبة إلى من؟ إلى المخاطب المقصود بالتفهيم. فإذا مو يريد يقول بأنه بحسب المحاورات العرفية يعتمدون ويعولون على هذا الأصل بالنسبة إلى غير المخاطب أيضا، ولكن في الأمور الشرعية لا يعول عليه. لا، هو يريد يمنع الأمر صغرويا إذا ثبت صغرويا لا يتخلف عن النتيجة الكبروية. والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب. إذن أنتم تقولون بأنه هذا الطريق الذي سلكه الشارع هو اتباع للعرف، يقول العرف لا يعتمدون في محاوراتهم على هذا الأصل بالنسبة إلى غير المخاطب، فمن هذه الناحية. وإلا إذا استطعنا أن نقنعه بأنه لا، في المحاورات العرفية حتى بالنسبة إلى غير المخاطب يعتمدون على هذا الأصل، يسلم بأنه نعم يكون حجة في حقه. إذن الإشكال في الصغرى وليس في الكبرى، فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى. وأما الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة مما لا خلاف فيه ولا إشكال. واضح؟ نزيل نجي إلى حجية ظواهر الكتاب. هذا المورد الأول الذي قالوا بعدم كون الكتاب مستقلا له ظاهر فيكون حجة، حتى إذا شككنا في الظهور نعتمد على ماذا؟ على أصالة عدم وجود القرينة الصارفة عن الظهور. أصالة إجراء أصالة عدم وجود القرينة الصارفة هي فرع تحقق الظهور، فإذا لم يكن ظهور بطريق أولى هذا الأصل الذي يريد أن يجعل المحورية إلى الظهور لم يكن جاريا. ليش؟ لأنه ظهور ما عندنا مستقلان. زين، هذه هي الدعوة. الأدلة التي استدلوا بها على هذا المدعى أدلة كثيرة، يذكر منها المصنف دليلين. الدليل الأول هي الأخبار الكثيرة التي يعبر عنها الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه بالمتواترة، التي تقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ومن هذا القبيل إلى ما شاء الله. إذن التفسير بالرأي من دون الاستمداد من المعصوم، لأنه إنما يعرف القرآن من خوطب به، والذين خوطبوا بالقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. فإذا حصل هذا الأمر يتحقق ظهور للقرآن، وأما إذا انفصلت العترة عن القرآن فالقرآن بمجرده وباستقلاله لم يكن له ظهور أبدا بالنسبة إلى الآخرين. نعم له ظهور بالنسبة إلى المعصوم، نعم له ظهور بالنسبة إلى المعصوم، ولكن بالنسبة إلى غير المعصوم يكون مجملا. ليش؟ لأنه يمكن أن يرى عاما فيتصور بأن العموم هو المحكم عنده، ولكن في الواقع هناك مخصص لم يهتدي إليه. الذي يهتدي لهذا المخصص هو من؟ هو المعصوم. وكذلك قد يرى آية يعتبرها حجة عليه والحال أنها منسوخة، فالناسخ لا يعرفه إلا من؟ إلا المعصوم الذي يقول بأن هذه الآية قد نسخت بهذه الآية وما شابه ذلك. هناك إطلاق يمكن أن يكون فيها تقييد لا يهتدي إليها إلا المعصوم. فإذا تحقق قول المعصوم وتفسير المعصوم لم يكن تفسيرا بالرأي، وأما إذا استغنينا عن تفسير المعصوم فيكون تفسيرا بالرأي إلى ما شاء الله. يذكر من هذه الروايات الشيخ الأنصاري يجيب عن هذه الطائفة من الروايات بأربعة أجوبة. الجواب الأول بأنه نعم هذه الروايات كلها تقول بأن التفسير بالرأي حرام. أولا قولوا لنا ما هو التفسير حتى نقول بأن المورد هل هو حرام أم لا. التفسير المراد منه الذي يكون حراما أن نرى ظاهرا من دون أن نبحث عن مخصصه، ومن دون أن نفحص عن مقيده وعن ناسخه، نقول بأن هذا الظاهر هو حجة علي. نعم، هذا قد يكون تفسيرا بالنسبة إلى الآية. وأما إذا رأيت ظاهرا من الآية ثم بحثت، نعم، في السنة عن مقيد فلم أجد مقيدا، وبحثت عن مخصص فلم أجد مخصصا، ولم أجد ناسخا، فأقول بأن ظاهر هذه الآية حجة علي، هذا لم يكن تفسيرا. لأن التفسير هو ماذا؟ هو كشف القناع، والظاهر هو شنو؟ هو مخالف لكشف القناع، لأنه كشف القناع يجب أن يكون شيء مجهولا مخفيا، والظهور هو خلاف الخفاء، فإذا لم يكن تفسيرا عينا. كما يقول الشيخ بأنه كما إذا شخص أمر عبده بكتابة أنه افعل الأمر الفلاني، فالعبد وجد كتابة المولى وفعل ذلك الأمر، لا شك ولا ريب يكون قد عمل بوظيفته ولم يكن مفسرا لقول المولى. نعم، يكون العمل بالظاهر هو المقبول، هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا بأنه حتى العمل بالظاهر يسمى تفسيرا، إذا أصررتم على هذه الدعوة، نقول الشيء الممنوع بمقتضى هذه الروايات هي ماذا؟ هو التفسير بالرأي، لا مطلق التفسير، التفسير بالرأي. زين، التفسير بالرأي له عدة احتمالات. الاحتمال الأول حمل ظاهر اللفظ على خلاف معناه، نعم، من دون وجود قرينة. مثل شنو؟ أرى مثلا صيغة افعل بالقرآن من دون وجود قرينة أحملها على ماذا؟ على الندب لا على الوجود. طبعا هذا يكون تفسيرا بالرأي. أو لا، الجزم بلفظ له معنيين على معنى واحد من دون المعنى الآخر، مثل القرء اللي هو بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، أن أحمله على الحيض دون الطهر في هذه الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أن أحملها على ماذا؟ على 3 حيضات أو على 3 أطهار، من دون أن أرى بأنه هذا هو الصحيح أو غير صحيح. نعم، لا شك ولا ريب هذا تفسير بالرأي، وهناك شواهد أخرى. وإما أن نقول بأن المراد من التفسير بالرأي هو إذا رأيت ظاهرا من القرآن ظاهرا بدويا أجزم بحجيته بالنسبة لي من دون فحص، نعم، ومن دون مراجعة للسنة بأن أرى مثلا في الكتاب هناك مخصص هناك مقيد أو لم يكن كذلك. هذه هم شواهد كثيرة يذكرها. إذن العمل بالظاهر للقرآن بعد الفحص عن الناسخ، نعم، وعدم العثور عليه، وبعد الفحص عن المخصص والمقيد وعدم العثور عليهما بواسطة السنة، العمل بالظاهر لا شك ولا ريب يكون وظيفة قطعية بالنسبة إلى. إذا بعد الفحص شككت بأن هناك قرينة صارفة عن الظهور أم لا، لا شك ولا ريب يجوز لي أن أجري أصالة عدم وجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي مثلا. زين، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث جواب نقضي، أنه لو لم يكن ظاهر القرآن حجة بالنسبة لنا لما كانت ظاهر السنة حجة علينا أيضا. ليش؟ لأنه هناك الروايات الكثيرة التي تشبه السنة بالقرآن، كما أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، السنة أيضا فيها كذلك. فإذا لم يكن الظاهر للقرآن حجة، السنة أيضا لم تكن حجة. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، بأن هذه الروايات التي قد يفهم منها عدم حجية ظاهر القرآن معارضة بالروايات التي أكثر منها عددا، نعم، وأقوى منها سندا، التي تجعل ظاهر القرآن حجة علينا، وذلك بالاستشهادات التي يستشهد المعصوم بظاهر القرآن بالنسبة إلى إثبات حكم شرعي إلى ما شاء الله. أو لا، يقول للسائل: لماذا تسألني بهذا السؤال والحال أن ظاهر القرآن هكذا يقول؟ ألم تقرأ القرآن؟ فإذا لم يكن القرآن ظاهره حجة، لما أمر السائل أن يرجع للقرآن؟ واضح؟ فإذا هذه الأجوبة الأربعة بالإجمال. هسه نقرأ إحنا بعد نشوف لوين نصل. حجية ظواهر الكتاب. أما الكلام في الخلاف الأول وهو أنه ظاهر الكتاب هل هو حجة أم لا، أنه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم. وأقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان. شوفوا شوية التعبير، احنا كنا ندقق، انا هم كنت مدقق، بانهم يقولون بان الكتاب من دون تبيين المعصوم لا ظهور له، ها، لذا ادخلناه في ماذا؟ في البحث الصغروي. والا اذا كانوا يريدون ان يقولوا له ظهور ولكن لم يكن حجة لكان البحث ماذا؟ كبرويا. هاي النكتة كن نلتفت إليها حتى نشوف بأنه السيد الخوئي عندما يقول لا خلاف بين الإخباريين وبين ما نقوله، وإنما البحث لفظي، لأنه ما يثبتوه لا ننفيه وما ينفوه لا نثبته، حتى يتضح. نزيل لا لا، بالنسبة إلى بعض الأدلة، شوف هسه انا بوقتها انا بلح عليه. اي نعم، اي السيد الخوئي يقول النزاع لفظي،
يعني يقول بان هم يقولون في ظاهر لكن لا نعرفه.
لا، يقول بانه احنا هم نقول من دون تبيين المعصوم لا ظاهر للقران مجمل بالنسبه لنا. يعني احنا بالنتيجه ماذا نقول؟ نقول التفسير، اول جواب الشيخ الانصاري عن هذه الاخبار هو ماذا؟ أن الرجوع إلى ظاهر القرآن لم يكن تفسيرا، هذا التفسير الوارد في الأخبار بعدم جوازه. ليش؟ لأنه التفسير الممنوعين عنه هو الرجوع إلى ظاهر القرآن من دون مراجعة المعصوم، صحيح؟ وأما مع مراجعة المعصوم والفحص عن المخصص والمقيد والناسخ، الفحص عن هذه الأمور وين تكون؟ إما بالقرآن وإما بالسنة. السنة التي تبين لنا بأن هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة، مخصصة أو غير مخصصة، مقيدة أو غير مقيدة. إذن بالنتيجة شنو صار؟ هم يقولون أن الرجوع إلى القرآن مستقلا لا يجوز لأنه لا ظهور فيه. نحن أيضا نقول، ولكن نقول بأنه ماذا؟ الرجوع إلى القرآن بعد الفحص واليأس يجوز. هم لا ينكرون ذلك، واضح؟ هسه خلوها بوقت. انزين، وأقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان، أحدهما الأخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك، يعني في المنع عن التمسك بالظاهر أو العمل بالظاهر، مثل النبوي صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني فليهيئ مقعده في النار. وفي رواية أخرى: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وفي نبوي ثالث: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. وعن أبي عبد الله عليه السلام: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ سقط أبعد من السماء. وفي النبوي العامي: من فسر القرآن برأيه فأصاب فأخطأ. وعن مولانا الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. وعن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر. طبعا الحاكم يقول بأن هذا هو حكم الله، لذا يكون موجبا للكفر. وأما إذا يقول بأنه لا، أنا أريد أن أصالح بينكم، لا هذا زين. قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. وعن مجمع البيان أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة القائمين مقامه أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. وقوله عليه السلام: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه، أي إلى احتمالات كثيرة. وفي مرسلة شبيب ابن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال: فبأي شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، يعني علما كثيرا، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك، ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا، عن المعصومين، إلا الخاص من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما ورثك الله من كتابه حرفا. وفي رواية زيد الشحام، بعد واضح الدلالة هذا، لا شك أن أبا حنيفة كان يعمل بظاهر القرآن، نعم، فيعمل بظاهر القرآن، الإمام نهاه عن ذلك، يعني ليس لك أن تعمل بالظاهر، فإذا كان العمل بالظاهر جائزا لما منع أبا حنيفة. إذن القرآن لوحده ليس له ظهور أصلا، إنما الظهور بتبيين المعصومين. وفي رواية زيد الشحام قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال: نعم. إلى أن قال له: يا قتادة، إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. شوف، من الرجال يعني من؟ من غير المعصومين. ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به، إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر. وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك، يعني عن الرجوع إلى القرآن، عن ظاهر القرآن، يكشف عن أن مقصود المتكلم ليس تفهيم المتكلم من هو؟ هو الله عز وجل، ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام، فليس من قبيل المحاورات العرفية. ليش؟ لأنه في المحاورات العرفية من كان المقصودا بالإفهام يجوز له أن يعول على أصالة عدم وجود القرينة الصارفة، وأما إذا لم يكن مقصود بالإفهام المستقل فليس للسامع أن ماذا؟ أن يجري أصالة عدم وجود القرينة الصارفة. والجواب عن الاستدلال بها، هذا الجواب الأول، أنها هذه الأخبار لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار. زين، شوف هذا الجواب، هم ينكرونه، الأخباريين ينكرون هذا الشيء، لا ينكرونه، هم ما يقولون، يقولون نعم الظاهر يكون ظاهرا، القرآن يكون له ظهور إذا راجعنا ماذا؟ إذا راجعنا الأخبار التي تبين ماذا؟ خاصه وقيده وناسخه وما شابه ذلك. إذا لم نعثر على شيء ذاك الوقت يكون الظاهر حجة. إذن ما يثبتونه لا ينفيه الشيخ الأنصاري. نعم، بالنسبة إلى هذا الجواب
بس شيخنا معذرة، ممكن في تقارب بس في فرق بالإجابة.
شنو؟
يعني هم نفوا مطلقا. نفترض الشيخ الأنصاري ما يعتمد على، قبل شوي كنا هنا نسمعكم تقول أحل الله البيت.
نعم.
إيه. يعني هذا يعتمد على
لا.
ممكن حتى هذا ما يعتمدون عليه إلا بمراجعة المعصوم.
نعم، لا، مو إحنا الكلام الظهور الذي يمكن أن يكون حجة بحيث يكون مستندا إلى الحكم الشرعي، غير هو هذا الظهور، وإلا الظهور اللي نعم هذا الظاهر موجود ولكن هذا الظاهر حجة بالنسبة لي أو لا، شو يفيدني هذا الظهور؟ هذا الظهور ظاهر لفظ موجود، لا جناح، لا جناح عليكم أن تقصروا، لا جناح ظاهر في الاستحباب، نعم صحيح، ولكن هذا الظهور أقدر أن أستند إليه لإثبات الاستحباب من دون مراجعة المعصومين حتى يقولوا بأن هذا لا جناح والتعين في هذا المورد أم لا. إذن هذا الظهور البدوي يكون في الواقع شنو؟ إجمال وإبهام.
شيخنا الحين نفترض هذه لا جناح،
نعم،
رجع الشيخ الأنصاري إلى الآيات ما وجد تخصيص ولا تغيير،
نعم،
رجع إلى أول شيء الآيات،
نعم،
الروايات ما وجد،
زين،
يفتي ولا ما يفتي؟
يفتي.
راح يفتي الأخباريين يعملون
طبعا بقى.
لكن الأخباريين يقولون يعني حسب ما فهمنا أن لا ظهور بدون من دون مراجعة المقصود.
رحم الله والديك، هذا النتيجة شنو راح تصير؟
إذا ما في خبر يفسر أو يخصص،
آه.
هنا المشكلة.
هذا الأحسنت، إذا النتيجة فقط تظهر فيها في هذا المورد، في هذا المورد
في خلاف، يعني
لا أحسنت، يعني موجبة جزئية
بس هذا الآن
وين أنت وين تقدر تحصل هسه هذا الشيء؟ هم يتطرق للشيخ الأنصاري بأنه البعض قالوا بأنه النزاع لفظي. ليش؟ لأنه ما تحصل لك مورد واحد، لم تكن هناك الآية، لم تكن هناك قد ورد فيها تفسير، نعم، فلذا ما إلى بس لا في الواقع أكو. ليش؟ لأنه في بعض الأحيان يتحقق تفسيران من أهل البيت بالنسبة إلى آية واحدة، والتفسير أحدهما معارض للآخر، ففي هذه الحالة يتساقطان فتبقى الآية بدون
تفسير.
هنا تظهر الثمرة فقط. هسا إذا حصلنا هتشي مورد، إذا حصلنا هتشي مورد بهذا المقدار، النزاع لم يكن، يعني هذا الذي يقوله الشيخ الأنصاري هنا أحسنت، يعني لا خلاف فيه. نعم في بعض التفاصيل إذا خلت الآية نعم عن رواية، هنا نستطيع أن نقول بأنه الأخباريين يقولون لا ظهور فيها، بل هنا يقولون بأنه لو كان لها مخالف لو كان لها لبان، نعم لورد التخصيص، فعدم ورود التخصيص هو دليل على حجية هذا الظهور. يعني شوف الفرق، أن الأخباريين يقولون القرآن مستقلا لا ظهور فيه، الأصوليون يقولون بأنه له ظهور ولكن ظهور متزلزل متوقف على ماذا؟ على الفحص. إذا فحصت ما يبين الظاهر فيتغير الظاهر إلى شيء آخر، وأما إذا لم تعثر على شيء فيكون هذا الظهور هو الحجة والمستقر فيه في ذمتك. هذا الفرق، أنها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار، إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا. نعم، فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمره بشيء بلسانه المتعارف، مثلا اسق البستان، نعم، في مخاطبته له عربيا أو فارسيا أو غيرهما، فعمل به وامتثله، نعم ما شاف المولى ولكن شاف كتابته، لم يعد هذا تفسيرا، وإنما يكون عمل بظاهر ما أمره، إذ التفسير كشف القناع، وكشف القناع متى يكون؟ فيما إذا كان شيئا مخفيا مجهولا يحتاج إلى كشف القناع، يعني إذا كان الشيء مقنعا يحتاج إلى كشف القناع، وأما إذا كان الشيء ظاهرا فلا قناع حتى نريد أن نكشفه. زين، إذن هذه الموارد العمل بالظواهر أصلا خلاف القناع، الظاهر خلاف الشيء المقنع، فكيف يكون تفسيرا وهو كشف هذا القناع عن الشيء المقنع؟ إذن هذا لم يكن تفسيرا. لولا الجواب الثاني، لو أصررتم على أنه تفسير نقول ليس مطلق التفسير هو الممنوع في هذه الأخبار، وإنما هو التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي فيه عدة احتمالات نذكرها. ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا، نعم على معناه الظاهر، على معناه الظاهر، لكن الظاهر أن المراد بالرأي، لأنه الوارد هو التفسير بالرأي مو مطلق التفسير، أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان. نعم، يعني أن يرى الظاهر فيستحسن معنى فيقول بأنه هذا هو المراد من هذا الظاهر، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية. ليش؟ لأنه المستند يكون ماذا؟ ليس هو الاستحسان، وإنما المستند هو أهل اللغة والعرف الذين قرروا معنى لهذا اللفظ لهذا الظاهر. وحينئذ، يعني لو كان المراد من التفسير هو التفسير بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان، فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره، نعم، مثل حمل الأمر على الندب لا على الوجوب، أو أحد احتماليه مثل شنو؟ لفظ القرء أن نحمله على الطهر فقط دون الحائض لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر من دون أي مستند، بس لأنه يعني استحسانا، لأنه استحسنه قال ذلك. ويرشد إليه أي إلى كون التفسير بالرأي هو هذا، إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره استحسانا، أو حمل اللفظ على أحد احتماله استحسانا. ويرشد إليه المروي عن مولانا الصادق عليه السلام قال في حديث طويل: وإنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم، اللي هو عبارة أخرى عن الاستحسان، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم السلام فيعرفونهم. إذن إما هذا هو المراد من التفسير بالرأي، هو حمل الظاهر على خلاف معناه استحسانا، أو حمل اللفظ على أحد احتماله استحسانا، وإما الحامل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفية واللغوية، نعم، من دون تأمل في الأدلة العقلية، ومن دون تتبع في القرائن النقلية مثل الآيات الأخرى الدالة على خلاف هذا المعنى، والأخبار الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها. يعني يأخذ بالظاهر البدوي من دون مراعاة القرائن العقلية والقرائن النقلية والقرائن المقامية وما شابه ذلك، بمجرد أن يرى شيئا يقول بذلك، مثل شنو؟ عندما يسمع يد الله نعم فوق أيديهم يقول بأن المراد من اليد هي اليد هذه الموجودة، لذا يقول بالتجسيم مثلا نتيجة لهذا. هذا المعنى الثاني يختلف عن المعنى الأول، المراد من التفسير بالرأي. المعنى الأول أكثر متناسب مع الاستعمال العرفي، عندما يقال بأنه يفسر القرآن برأيه عرفا، المتفاهم العرفي هو ماذا؟ أنه يحمل اللفظ على خلاف ظاهره، نعم، أو مثلا يحمل اللفظ على أحد معانيه، هذا هو المتبادر العرفي عندما يسمع بأن فلانا يفسر القرآن برأيه مثلا. وإن كان المعنى الثاني، نعم، المعنى الثاني أيضا قد يكون أولى من المعنى الأول، ومما يقرب هذا المعنى الثاني وهو الحامل على ما يظهر له في بادئ الرأي، يعني الحامل على الظهور البدوي، وإن كان الأول أقرب عرفان. ليش؟ لأنه هو المتبادر العرفي من التفسير بالرأي. ما هو يقرب هذا المعنى الثاني؟ أن المنهي في تلك الأخبار هم من؟ المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت، الذين يقولون حسبنا كتاب الله، بل يخطئون أهل البيت بالكتاب، نعم. لذا إذا دار الأمر بين ظاهر القرآن وبين الحديث الوارد عن المعصوم يقدم القرآن على الحديث. ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الإمام على ظاهر القرآن، كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس. إنزين، فإذا إذا رأوا ظاهر ورأوا تفسير من المعصومين خلاف هذا الظاهر يبقون متمسكين بماذا؟ بالظهور، ويخطئون بهذا الظهور قول المعصوم، بخلاف مبنانا احنا نقول بأنه الرواية تكون موجبة لماذا؟ لتقديمها على الظهور إذا كانت مخالفة لظاهر القرآن. ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإمام على أبي حنيفة عندما منعه عن من أن يفسر القرآن. لا شك ولا ريب أبو حنيفة يرجع إلى ماذا؟ إلى الظهور، ولكن مع ذلك منعه. لماذا؟ لأنه يعتمد على الظاهر البدوي من دون معرفة رأي المعصوم في ذلك. ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإمام عليه السلام على أبي حنيفة، حيث إنه يعمل بكتاب الله، ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل بظواهره لا أنه كان يؤوله بالرأي، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة. يعني إذا كان هناك ظهور، نعم، والرأي مخالف لهذا الظهور، لا يعتبرون هذا الرأي حجة. الحجة هو منحصر في ماذا؟ في الظهور فقط. فإذا الإمام لم ينهى أبا حنيفة عن أن يؤول ظاهر القرآن، هم لا يؤولون مع وجود الظهور. فإذا يرجع منعه إلى ماذا؟ إلى العمل بظهور هذا القرآن، ولكن لأنه ظهور بدوي ما كان ينبغي له أن يفسر القرآن بذلك. ويرشد إلى هذا قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين: إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض. هاي كلها مؤيدات إلى التفسير الثاني، وهو أن المراد من التفسير بالرأي هو الاعتماد على الظهور البدوي من دون ملاحظة باقي القرائن العقلية والنقلية. ويرشد إلى هذا قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين: إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، يعني أسقطوا حجية البعض بواسطة البعض الآخر، واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام. ليش؟ لأنه لم يراجعوا المخصص حتى يجدوا بأن هذا العام قد خصص، يتعاملون معه معاملة العام وهو في الواقع ماذا؟ مخصص بالخاص، فحكمه حكم الخاص. واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا. هذه عبارة أخرى عن العمل بالظاهر البدوي للقرآن. وبالجملة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.